أربعة أشهر وعشر ووفن حمل. ها؟ المهم إذا حصل سبحان الله، إذا لم تحصل نفرض أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وضعت لما مضى شهران، وضعت تنقضي عدة. إن نظرنا إلى آية البقرة إنما تنقضي عدة، لأن الله يقول في ربطنا لها بصنا أربعة أشهر وعشر. إن نظرنا إلى آية الطلاق كنا تنقض. إذن نعمل بأيتهما، ما يمكن نخرج، ما يمكن نعمل بهما جميعا حتى نقول تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر. طيب، مرى عليها أربعة أشهر وعشر والحمل لم ينف، ما وضعته، باقي عليه الشهرين وقد مضى عليها أربعة أشهر. إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا انقضت العدة، وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا لا تنقض، تنقض لأن ما وضعت، إذن فتبقى حتى ترى. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس إلى أنها تعتد بأطول العجلين، تعتد بأطول العجلين، وحجتهما ظاهرة لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا إلا هكذا، ولكن السنة تأبى ذلك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك، فإن سبيعة الأسلمية نافع عنها زوجها ونفست بعده بليال، ليال معدودة، فأرادت أن تتزوج فجعلت تتجمل للخطاب، فمر بها أبو السنابل من بعث الصل مالكي، يعني تجملين للخطاب لا يمكن أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر، أختم بإيش؟ بأطول أجلين، أختم بأطول أجلين، هذا هو المعقول. لكن ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شدت عليها ثيابهم وشد الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت، فقال كذب أبو السنابل، يعني أنه أخطأ، الكذب يراد بالخطأ، أخطأ، ثم أرن لها أن تتزوج، أرن لها أن تتزوج. ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة، ويكون المعتبر إذن وضع الحمل سواء كان دون أربعة أشهر وعشر أو فوق أربعة أشهر وعشر، وهذا هو الصحيح على أنها تعتد بوضع الحمل طالق لمدة أم قصر. نعم. طيب، وقوله تعالى أن يضعن حملهن، وقول المؤلف لا وضع كل الحمل، لو أبطى الحمل تنتظر تنتظر وتأتي نجرة منتهى مدته أطول مدة. نعم. وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، تنقضي العدة بما، أي بوضع ما تصير به أمة أم ولد. يحتاج الآن راجعة باب العتق، لماذا تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، لأن بانت مفاصله، بانت يديه ورجليه وراسه، بين. لا عبرة في الخطوط، لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة، تشاهد وهو علقة، لكن الكلام على إيش؟ تميز. فإذا تميز، يعني عرف راسه ورجليه بانت ويديه بانت، وضعت، حينئذ تنقض العدة. فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة بهذا الوضع، وتعتد بالخيط إن كانت مطلقة، وبأربعة أشهر وعشر إذا كانت متوفى عنها زوجها. طيب، إذا بما تصير به أمة أم ولد، ما هو الذي تبين فيه خلق إنسان؟
أتوا إلى
مئين، مو بعشر، إذا صار توم خطبنا إلا بعد أربعة أشهر. نعم يقول فإن لم يلحقه ما يعيش إلا بعد 6 أشهر. نعم فإن لم يلحقه لصغره يلحقه يلحق الزوج لصغره كيف صغير؟ متى يكون صغير؟ اللي دون 10. زوج جامع زوجته وهو دون 10 قلنا لا عبرة بهذا الزنا ولا بهذه الخلوة لأن الولد لا يلحقه. كيف ما يلحقه؟ نعم. قل ما يمكن أبدا أن ينزل ماء يخلق منه آدمي وهو دون 10 أبدا، حتى لو فرض أنه للشهوة وأنزل ماء فلا يمكن يخلق منه ولد حتى يتم له 10 سنين. أو لكونه ممسوحا. وشلون لكونه ممسوحا؟ يعني ما له ذكر، ما له ذكر وهو ما يلحق الولد. نعم كذا، يعني سواء داخل خلقه أو مقطوع وهو ما يلحقه. إذن بماذا تعتد؟ تعتد بعد الوضع، بعد الوضع بما يكون عدة لها من حيض أو 4 أشهر و10. لا لا ما فرض. نعم كيف ما هو له الولد هذا؟ ما عشان ما علمنا لأنه ذنب ولا لا ما هو له. يعني هذا رجل تزوج ممسوح ما له ذكر وطلق زوجته ثم وضعت بعد 6 أشهر، بعد 7 أشهر، بعد 8 أشهر، نقول هذه ما تنقضي لها العدة. السبب لأنه لا ينسب له لعدم إمكان وقته. هذا السبب. أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها، يعني فإنه لا يلحقه بعد أن تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل دبار. ثم وضعت الحمل بعد أن مضى على عقد النكاح عليها 5 أشهر وعاش الحمل، لا يلحقون. هل تنقض العدة به؟ ما تنقض، لأن هذا الولد لا ينسب إليه. إذا بعد وضعه تعتد ب3 حيض، تعتد ب3 حيض. وقول المؤلف ونحوه بأن تأتي به فوق 4 سنين منذ أبانه، بناء على القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. فإذا أتت به لأكثر من 4 سنوات منذ أبانها فإنها لا تنقضي به العدة ولا ينسب إلى زوجها. فهمتم؟ مثال ذلك، هذا رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات ويحان، وبقيت على المذهب حامل حامل حامل، مضى 4 سنين ما وضعت، وضعت بعد 4 سنوات، بعد فوق 4 سنوات. من يكون ولد له؟ ليس له. إذن لا تنقضي به العدة، لا تنتظر حتى تحيض 3 حيض. نعم لا طلاق، طلاق طلاق بين الكبرى في خلاف، لكن ظاهر الآية أنها طلاق، عدة طلاق. طيب يقول المؤلف وعاش، قوله عاش يعود على قوله بدون 6 أشهر، بدون 6 أشهر وعاش، فإنها لا تنقضي بالعدة، وذلك لأنه لا يمكن أن يولد جنين بدون 6 أشهر ويعيش، إذ أن أقل مدة يعيش فيها الحمل 6 أشهر. واضح؟ استفدنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله إنه يشترط في الحمل الذي تنقضي به العدة أن يكون منسوبا إلى من له العدة، أن يكون منسوبا شرعا إلى من له العدة، فإن لم ينسب إليه لم تنقضي به. والشرط الثاني أن يتبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنها لا تنقضي به العدل. أين ابن جينا شاء الله في كلام المعلم يقول لم تنقضي به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. فالحمل له أقل وأكثر وغالب، غالبه 9 أشهر كما هو معروف، وأقله 6 أشهر بمقتضى دلالة القرآن، فإن الله يقول حمله وفصاله 30 شهرا ويقول وفصاله في عام، فإذا أخذنا عامين للفصال بقي للحمل 6 أشهر. نعم، وهذا واضح. أكثره 4 سنين ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة على هذا، ولذلك اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم 4 سنين وقال بعضهم 2 سنين وقال بعضهم 6 سنوات وقال بعضهم 7 سنوات وقال آخرون لا حد لأكثرهم، لأن الكتاب يعني القرآن دل على أقل ولم يذكر أكثر، ولأن المعنى يقتضي ذلك. فإذا رأينا امرأة حاملا وما زال الحمل في بطنها ولم يجامعها أحد ومضى 4 سنوات يقول الحمل الآن مهو لزوجها، ها؟ هذا ما يمكن نقوله. نعم، ولا يمكن نقال به. والمسألة مبنية يقول لأنه ما وجد أكثر من 4 سنين، هذا مو صحيح، بل قد وجد أكثر من 4 سنين. نعم، وجد إلى 7 سنوات أو 6، ويمكن يوجد أكثر ما ندري. فالمسألة معلقة بشيء موجود في البطن يبقى حتى يوضع هذا الشيء الموجود. فالصواب أنه لا حد لأكثره، الصواب أنه لا حد لأكثره. والله أعلم.
النقطة
ما حين غالبها، غالب مفتدين عظيم، غالبها 9 أشهر، غالب مدة الحمل 9 أشهر لأن هذا هو الواقع. طيب ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟ أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، وغالب زمن يتبين فيه خلق الإنسان 90 يوما 3 أشهر، هذا الغالب. والحمل عرفت الآن وغالبه 9 أشهر. طيب ما قولكم في رجل طلق امرأته فولدت 5 شهور وعاش 5 شهور منذ نكحها وعاش، تنقضي العدة ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أقل ما وصل إلى أقل مدة الحمل، إذا تبتدي عدة طلاق من جديد، تبتدي عدة طلاق من جديد. كان الوضع نعم البارحة أن أشكر عليكم لكونه ممسوح. الممسوح هو الذي قطع ذكره وأنثياه، هذا الممسوح الذي قطع ذكره وأنثياه، فإن قطعت أنثياه فقط فهو خصي، وإن قطع ذكره فقط فهو مجموع. عند المجموع وخصي وممسوح. نعم. لا من نكاح، من نكاح من نكاح يعني من عقد عليه، من عقد عليه. يقول المؤلف رحمه الله ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح يعني يحل إلقاء النطفة قبل 40 يوم. النطفة هي القطرة من المني، يباح إلقاؤها من الرحم، لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل 40 يوما، 40 يوما من ابتداء الحمل، وذلك لأنه يبقى بإذن الله 40 يوما النطفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، اشترط المالك شرطا آخر بدواء مباح، بدواء مباح، فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز. فلا بد من شرطين، أن يكون قبل 40 يوما وأن يكون بدواء مباح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن. وعلم من قول قبل 40 يوما أنه بعد 40 يوما لا يباح إلقاء ولو لم تنفخ فيه الروح، وإن لم تنفخ، وهو كذلك على المذهب. والمسألة فيها لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون قبل 40 يوم، الثانية أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح، والثالثة أن يكون بعد نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فيه سيأتي شرح التفصيل فيه قريبا، وأما قبل 40 يوما ففيه خلاف بين أهل العلم. المشهور من المذهب الجواز، أن يجوز للمرأة أن تشرب دواء تسقط الحمل إذا كان قبل 40 يوم. قالوا لأنه الآن مضفر ما بعد تكون إلى علقة، فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد. ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، يجوز أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز ما دام تيقظت الحمل، فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان مقتلا. قالوا لأن احتمال الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح، ما دام علق وصار الحيوان المنوي علق بالبيضة، فاحتمال أن يفسد وارد، كما أن احتمال أن يموت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضا، لكن الأصل أنه باق. وليس كالعزل، لأن العزل منع وهذا رفع. قول العزل منع، يعني منع الماء أن يدخل في الرحم، وهذا رفع، يعني رفع هذا الماء الذي وصل إلى الرحم وعلق وبدأ تكوين الإنسان، فبينهما فرق. وعلى هذا القول فيكون حراما ما يجوز إلقاؤه. والفرق بينه وبين العزل واضح، ما في شك أنه أن الفرق واضح، ولكنه يأتي على الحالة الثانية إذا كان علقة هل يجوز إلقاؤه أم لا؟ المذهب لا يجوز إلقاؤه، لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة. فالآن انتقل وتحول وتغير من الماء الذي لا قيمة له إلى دم، دم هو أجزاء خلق الإنسان، ومنه ماء وهو مادة الروح. ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يبقى أو يموت. قالوا فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إلقاؤه. وقال بعض العلماء بل يجوز إلقاؤه لأنه دم، والدم لا قيمة له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والله حرم علينا بيع، حرم علينا أكل الميتة ولحم الخنزير، فإذا يكون لا قيمة له، ثم القيمة فيجوز إلقاؤه. وليس آدميا محترما حتى نقول إنه لا يجوز. أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه، ولكن إلقاؤه بعد نفخ الروح فيه له أحوال: تارة يلقى في حال يعيش فيها، يلقى في حال يعيش فيها، مثل إذا تمت كاسرة مثل المرأة وحصل عليها صعوبة الوضع، يجوز إلقاؤه ولا لا؟ يجوز إلقاؤه، ما دون شرط أن نأمن السلامة، يعني أن لا يكون في ذلك خطر على حياته ولا على حياة أمه، فإن كان في ذلك خطر فهو حرام. الثانية أن يوضع أو أن يلقى قبل أوان نزوله، مثل يلقى وله 5 شهور 6 شهور قبل أوان النزول، فهذا يحرم، لأن الغالب أنه لا يفهم، يحرم لأن الغالب أنه لا يفهم. اللهم إلا فيما لو ماتت الأم وهو حي ورجي بقاؤه لو أخرج، فهذا ربما يقال بجواز. طيب لو قال قائل الآن الحمل قد نفخ في الروح وتحرر، لكن أمه لو بقي لكان خطر عليها تموت، وإذا ماتت سيموت، فهل ننزله الآن ولا ما ننزله؟ أنتم فاهمين المسألة؟ هذا جنين في بطن أمه قد نفخت فيه الروح، وقالوا إن بقي حتى يخرج فإنها تموت، وإن أخرجناه في سفلا فلنخرجه. طيب نقول الآن نضرب مثلا، هذا رجل ميت من الجوع وعنده طفل مملوء لحم وشحم صغير، لحم لين، وهذا الرجل ميت من الجوع، يقول إذا ما أكلت الطفل هذا مثل، وش نقول؟ لا لا، الطفل صغير ولحمه رقيق، اي نعم، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز ان نخرجه من بطن امه ونحن نعرف انه بيموت. فاذا قال قائل ان ابقيتموه ماتوا يا امه فخسرت نفسين، نقول لكن هذا ليس بفعلنا، اذا ابقيناه ومات أمه مات هو، هذا ليس بفعلنا، هذا بفعل الله عز وجل. أما إذا نزلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن الذين قتلناه، ثم نقول ربما تموت الأم، إن كنا مثلا عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة ونخرج الولد ويسلم، وفي الحالة الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت ويكون مع المعالجة والمداراة والحمية نعم تسلم الأم، المهم انه موضع على كل عاصمة اليوم. فلهذا نعرف انه ان الشرع كله خير، وان الانسان لو استحسن شيئا قد يفوته اشياء، والا في باب الامر يقول كوننا نقتل نفسا ولا نقتل نفسين احسن، يقول ابدا، هذا فرق بين اللي من فعله واللي من فعله. وعلى هذا فاذا نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اخراجه على وجه لا نأمن سلامته ويكون عليه خطأ فيه. طيب إذا قال قائل إذا كان بين النطفة ونفخ الروح، بين النطفة ونفخ الروح والآن مثل علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح، واضطررنا إلى تنزيل بحيث أنه لو بقي في بطن أمه لخشي عليها الهلاك، ننزله ولا لا؟ في هذه الحالة نزل، لأنه إلى الآن ما نفخ فيه الروح، والأم خطر عليها، يعني قالوا الأطباء إنه 90% يمكن تموت، نقول هذا لا بأس به، لأن ما في ذلك قتل نفس. ولهذا الجنين في هذه المرحلة لو أنه نزل من بطن أمه، لو نزل من بطن أمه لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه، يختار في أي مكان يدفن، لأن إلى الآن لم يكن إنسانا ولا يبعث يوم القيامة، لأن ما صار إنسان. وتأمل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نعم نمط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما شاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم يتوفى ومنكم يرجع غرامه. فقول نخرجكم طفلا هذا بعد الأطوار السابقة، وفي الآية الأخرى يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد ذكر العلقة والمضغة، فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر من حيث الصورة والجسم ما تغير، لكن من حيث أنه صار إنسان يحس ويدرك جعله الله تعالى خلقا خلقا آخر، فتبارك الله من الخالقين. طيب الخلاصة الآن نقول الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يلقى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يخرج أبدا. نعم. نفخ الروح هو غالب يقين أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر نفخ فيه الروح. ثم قال فصل الثانية يعني من المسدات، المتوفي عنها زوجها أو المتوفى. متوفى وش الفرق بين المتوفي ومتوفى؟ اسم فاعل واسم مفعول. نعم، والصواب اسم مفعول، لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالإنسان متوفى. ويجوز لكنه لغة ضعيفة جدا أن نجعلها باسم الفاعل متوفي، يعني متوف أجله ورزقه، لأن قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح. المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، استراض من إيش بلا حمل؟ من الحامل. طيب والحامل تقدم أن عدتها وضع الحمل، بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، قبل الدخول أو بعده، وقبل الخلوة أيضا. نعم، وقبل الخلوة. طيب، وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها وهو ممن يوطأ ممن يطأ مثله؟ ما اشترط يعني. في عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقط، وهو أن يكون نكاح غير باطل، أن يكون نكاح غير باطل. أما ما ولا يشترط سوى ذلك، فلا يشترط وقت ولا خلوة ولا كبر ولا عقل ولا شيء. ولهذا نقول قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر. طيب، لو عقد له على طفلة لها سنتين أو لها سنتان ومات عنها، تعتد وتحاد وتحاد، نجنبها الزينة والطيب ونخليها في البيت ما تطلع إلا الحاجة، لا نحط العفيف حتى تقدر في البيت. المهم أنه لا يشترط الكبر، يعني قلوه مو شرط والعقل مو شرط، وكونه يمكن وطئها ويمكن أن يولد له ليس بشرط مطلقا. والدليل على ذلك عموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما غير الله فيها شيء، مجرد كونها زوجة، ولهذا ترث منه ويرث منها. اي نعم، بناء على الغالب. نعم، يجوز يجوز بشروط تقدم مثلا في النكاح، يقول أربعة أشهر وعشر، نعم قبل تكون بعده، للحرة أربعة أشهر، عندي أنا عشرة بالتاء، عندكم مثلا وعشرة أيام بلياليه، هذا بالشرح، عندي بالتاء على أن التمييز مذكر أربعة أشهر وعشر، لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث إذا ذكر المميز، أما إذا لم يذكر فيجوز الوشام. وعلى هذا فيكون قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هي عشر ليال كما قاله كثير من الناس، ولكن عشرا عشرة أيام، لأن أشهر للزمان النهائي، فكذلك عشرة أيام، لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا ذكر، إذا كان مذكورا. المهم للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. الدليل الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما هي الحكمة في أنها أربعة أشهر وعشرة؟ حكمة لماذا؟ نعم، الحكمة في ذلك والله أعلم أنها حماية لحق الزوج الأول، حماية لحق الزوج الأول، ولذلك لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراما على الأمة في كل الحياة لعظم حقه. أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لماذا كانت أربعة وعشرة؟ أربعة ثلث الحول وعشرة ثلث الشهر. الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء في الحديث الثلث والثلث كثير، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت، يحطون لك خباء صغير في بيتهم وتقعد به الليل والنهار، ولا تغسل ولا تنظف ولا شيء أبدا. نعم، يعطون نكبتها من وراء الستار، وتبقى سنة كاملة يمر عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت جابوا لها الفول ولا دجاجه ولا شيء، وخلوها تتنحش به. إذا تنحشت بهمات فهذه ممتازة من كراهتها ورائحتها. ثم ماذا تفعل؟ تطلع من هذا الخدر المنتن الخبيث، تأخذ بعرة من الأرض، بعرة تحمل البعرة وترميدها كذا، يعني كل اللي مر علي، كان تقول بلسان الحال كل اللي مر علي ما يسوى حالة البعرة. هذه سنة كاملة. نعم، لكن الإسلام الحمد لله جاء بهذه المدة الوجيزة أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم مع ذلك هل منعها من التنظف؟ لا، تتنظف كما شاءت وتلبس ما شاءت، غير أن لا تتبرج بزينة مساتي ولا تطيب. إذن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء حاضت أم لم تحض، حتى لو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض ما علينا منها، تحيض ثلاثة وأربعة ما علينا منها، ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين تنتهي عدتها ولا لا؟ تنتهي بأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم، إيش سؤالك؟ إيه ذكر فتح باري كلام طويل عليها راجع. طيب، وللأمة نصفها يعني شهران وخمس أيام. فإن قال قائل حق الزوج لا فرق فيه بين الأمة وبين الحرة، وأنتم تقولون إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية الزوج حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟ ثم إن الآية عامة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قلنا هذا صحيح، هذا تعليل صحيح، يعني عندنا الآن لو قال قائل ليس دلالة على النصف، وعندنا عموم الآية وعموم المعنى. عموم الآية: هذه امرأة متوفى عنها زوجها. وعموم المعنى ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة. فالجواب على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنه، فهذه نقص عليها. بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام. نعم. والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه، وهو أرجح، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كان يريان ذلك. فأقول إن القول بأنه لا فرق بين الحرة والأمة هو القول الصواب ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالحجة به. نعم نعم.
الذي
نعم
قل
لهم الأمة
ما تعتبر زوجة؟
لا، إذا كان زوجة ما هو بالأمة التي وضعها سجلها، هذه تسمى سرية، مثل زوجة أمها من زوجة واحدة وهي لي ملك مات عنها هذا الرجل صار ترك زوجة، مو واضح؟ يقول المؤلف ولمت نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات من أبانها إلى آخره. هذه مثلا بدأ المؤلف إذا مات الإنسان وزوجته في عدة فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية أو بائنا لا ترث أو بائنا ترث. طبعا إذا مات الزوج وزوجته في عدة منه فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية أو بائنا لا ترث أو بائنا ترث. كم ذولي؟ ثلاث. اسمع الرجعية يقول: إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاق رجعي، حاضت مرتين وبقت عليه الحيضة الثالثة ومات، تبتدئ عدة وفاة من جديد منذ مات، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي ما بقى عليها الآن إلا كم على عدة الطلاق؟ حيض واحد. لكن الآن نقول تستأنف عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. واضح؟ طيب، الدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقة بعلا أي زوجا، فإذا ضمنت هذه الآية إلى قوله ويذرون أزواجا صارت الرجعية زوجة مسروقة بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة. واضح الآن؟ طيب. نعم. كلنا أما ما توفى زوجها فهذا خلاف فيه.
قياس.
قياس. لكن حكى غيرها الإجماع على ذلك إلا خلاف الأصم والحديث. طيب، هذه واحدة. ثانيا التي البائن التي لا تدري. واستمع إليها في كلام المؤلف. يقول المؤلف: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إذا مات في عدة مبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل. لماذا؟ لأنها أجنبية منه ما يملك ردها. البينونة لها طرق كثيرة كما سبق، منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات. إذا كانت الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات لما مضى حيضتان مات، تستأنف العدة؟ تكمل العدة، يبدأ عليها حيضة واحدة، وذلك لأنها ليست زوجة، ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علاقة النكاح، فلهذا لا تنفق. ومثلها من طلقها على عوض، رجل طلق زوجته على عوض واعتدت بحيرتين ثم مات قبل الثالثة، ماذا تصنع؟ تستمر، يعني تكمل الحيرة وتمتلك. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح. قروش يعني قالت دوك الجهاز وتطلقني. يقول وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينة منها فلطلاق لا غير. تستعتد من أبانها في مرض موته، لكن شروط مثال من أبانها في مرض موته، إذا أبانها في مرض موته متهما بقتل حرمانها، ثم مات وهي في العدة، هل ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأنه يعني متهم في العدة. تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، الأطول من عدة وفاة أو طلاق. عدة الوفاة متى تبدأ؟ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل. إذن أيها الأطول؟ عدة الوفاة؟ ما نقدر نقول الوفاة، يمكن ما تغيب إلا بعد شهرين مرة. أنا سألتني امرأة تقول أنه يجد عنها الحيض 4 أشهر، لكن جيها الحيض شهر كامل. سبحان الله، هذا عجائب، ما تحيض لكن يجي الحيض كأنه الله أعلم يجتمع في شهر واحد. الله العظيم. أقول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، ولهذا المؤلف قال الأطول من عدة وفاة وطلاق. نعيد المثال مرة ثانية للإيضاح. رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقتل حرمانها، في أثناء العدة مات، لنفرض أنه مضى حيضتان ومات، وشبور تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها. طيب، ما في دليل؟ فيه تعليل. التعليل يقولون لأنها زوجة وليست زوجة، فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية، قطعت العلاقة بينها وبين زوجها، ليست بزوجة. فنأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط ونقول تعتد في الأطول، لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير. فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول بماذا؟ تعتد بالأطول لأنه هو الأحوط. أظن واضح إن شاء الله. المثال: رجل طلق زوجته في مرض موت مخوف متهما بقتل حرمانها، لما حاضت 2 مات. يقول الآن نشوف أين أطول. هو والله تحيض الشهر مرة، كم بقى عليها باعتبار الحيض؟ شهر، وباعتبار الموت 4 أشهر و10. نقول إذن ابتدي العدة من جديد 4 أشهر و10 أيام، وتدمي فيها الإحتياج، تدمي فيها الإحتياج عدة وفاة. طيب، فإن قالت إنها الآن هو أبانها وهي الآن ترضع وباقي على الحيض 2 سنين ويجي، أين الأطول؟ عدة طلاق ولا عدة وفاة؟ انتبهوا له، هذا رجل يطلق عدة امرأته وهي ترضع، الحيض عادة ما يتم مرضع، وهي لازم تنتظر حتى يأتي الحيض وتحيض مرتين، تحيض 3 مرات. الآن الأطول بلا شك. الإحداد تبع للعدة، والآن العدة هي عدة طلاق وليست عدة وفاة. هذه محل نظر، والظاهر أن الإحداد من توابع العدة، فإذا كانت إذا عزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد، وإذا عزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد. طيب الآية اللي عندنا الكلام المؤلف يقول ما لم تكن أمة أو ذمية، ليش استثنى أمة وذمية؟ لا، لأن الأمة لا ترث، الأمة لا ترث، فلو طلقها في مرض موت المخوف يتهم بقصد حمانة ولا لا؟ لا. ليش؟ لأنها غير والدة. أو ذمية وهو مسلم ما ترث السلام الدين، أو جاءت البينونة منها لا ترث لأنه غير متهم، ما دام بينونة منها فهو غير متهم. وعلى هذا فنقول إذا مات في عدة الرجعية فلها ثلاث حالات، أن تكون إذا مات في عدة منه، فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن كانت بائنا لا ترث أكملت عدة الطلاق، وإن كانت بائنا ترث فشدت الأطول من عدة وفاة وطلاق الطلاق، لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة منها الآن، لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ولا شيئا، وإنما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. فهنا العلة ليست من قبل الزوجية، ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا القول كما ترى قوي جدا قوي، لأنه ما الذي يخرجه عن العموم؟ هذه مطلقة دائم لا علاقة بينها وبين زوجها، ولكننا ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. ومسألة الإرث غير مسألة العدة، صحيح أن الإرث هنا قد نقول يجب في حكم الزوجات، ولكننا نقول لا، ما هو في حكم الزوجات، لأنها لم ترث منه لأنها معتدة منه، ولكن معاملة له بنقيض قصده. ولذا لو تمت العدة ومات بعد انتهاء العدة ترث ولا لا؟ ترث منه ما دام متهم قد مات. فدل ذلك على أنه ليس في العدة ولا علاقة للعدة في باب الميراث، وهذا القول هو الأرجح، عندما تتأمله تجد أنه أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف، وهي أنها تعتد الأطول، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وما لم تكن أمة، يعني ما لم تكن المبانة في منظمة المفروض أمة فلا تنتقل، يعني ما تتد الأطول، سبب لأنها لا ترث. يتصور أن تكون أمة وهي زوجة رشيد، يتصور أمة وقعت منها البينونة منها، أو ذمية يعني من أهل الكتاب، فهذه لا ترث منه فلا تنتقل، تبقى على عدتها. وهذا يمكن يتزوجها مسلم نصرانية أو يهودية، أو من جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، من جاءت البينونة منها مثل أن علق طلاقها على فعل لها منه بد، جاءت البينونة منها مثل أن يطلق أن يعلق طلاقها على فعل لها منه بد، مثل أن يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد الطلاق فخرج في مرض موت المخوف، فهنا ترث ولا لا؟ ما ترث. وعلى هذا فلا تنتقل في العدة، تبقى على عدة الطلاق، لأن البينونة جاءت منها. طيب نعم.
وما نقول النمر في هذه الصورة اللي ذكرت، يعني من النمر أراد أن تكون في العنف؟
أبدا، الإنسان هي زوجته له أن يحبسها، لها أن يحدثها عن فروض، ولهذا قلنا لها منه بد أما ما لا بد لها منه مثل أن يقول إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق وذهبت في مرض أو في مكروه ما تقدر، هذا الشيء لا بد لها منه. نعم، فهي في هذا الحال تطلق ولكن ترد وتعتد، الأطول من عدة وفاة وطلاق. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها يدوس ونسيها ونسيها، يقول ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى بائن سوى حامل الأطول منهما. قول المؤلف وإن طلق، هذا كلام مطلق ولكن يجب أن يقيد، يعني وإن طلق طلاقا بائنا. لماذا؟ لأنه لو طلق طلاقا رجعيا لكان حتى المطلقة تنتقل إلى عدة وفاة، فلا فرق بين المبهمة أو المعينة، فيتعين أن يقيد هذا الإطلاق بأن يقال ومن طلق وإن طلق بعض نسائه طلاقا دائما مبهمة. وش مثال الإبهام؟ مثل أن يقول إحداكما طالق مبهم، أيهن ما معنى؟ أو قال هند طالق وكان اسمهما هند، ما يدع مبهمة. أو معينة بأن قال هند طالق وله زوجة أخرى اسمها زينب، هذه معينة لكن نسي، نسي ما يدري الآن ثبت عليه الأمر. نعم، يقول المؤلف ثم مات قبل قرعة، أفادنا المؤلف أنه في مدار الصورة تستعمل القرعة، وقد سبق لنا في باب الشك في الطلاق أنها تستعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليه القرعة فهي الطالق. فهنا يا عيسى نستعمل القرعة، لكن هذا الرجل مات قبل أن يقرع بينهما. يقول اعتد كل منهن أي من النساء الأطول منهما، نعم هذا خالص الأطول منهما، من إيش؟ من عدة الوفاة وعدة الطلاق. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة والأخرى غير مطلقة، والأخرى غير مطلقة. طيب اللي غير مطلقة تعتد عدة الوفاة، والمطلقة تعتد عدة طلاق، هنا ما ندري أيهما أيهما، هل هند ولا زينب ولا عائشة، ما ندري، ما نخرج من التبعة بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطول من عدة وفاة وطلاق. طيب ما يحتاج إلى قيد آخر؟ يقول من طلق بعض نسائه وهو في مرض موته، يحتاج وهو في حال صحته، يعني وهو في حال صحته يحتاج لنا بناء على القاعدة سبق، بناء على القاعدة سبق، إذا طلق طلاقا دائما في مرض موته وش قلنا؟ إذا مات تعتد الأطول. الآن إذا كان الطلاق دائما، نعم، وهو في مرض موته المخوف ومات عنهم كلهم، في مرض موته المخوف ومات عنهم كلهم، اللي التي لم تطلق وش يلزمها؟ عدة وفاة، والتي طلقت يلزمها الأطول، يلزمها الأطول، مفهوم؟ فإذا نقول كل منهن يلزمه الأطول سواء في مرض الموت أو في حال أو في حال الصحة، أو في حال الصحة لازم أن تعتد الأطول، وذلك لأنه إذا أبانها، وذلك أن المبانة في حال المرض تعتد الأطول، تعتد الأطول، واللي ما أبينت وش تعتد عدة وفاة ولو كانت أقصر. إذن فلا حاجة أن نقيده فنقول في حال الصحة ولكن نقيده بالقيد السابق وهو أن يكون الطلاق دائما. وقول المؤلف سوى حامل، سوى حامل، لماذا استثنى الحامل؟ إيه؟ لأن عدتها بوضع الحمل سواء كانت مبانة أو للوفاة فعدتها بوضع الحمل، ما فيها أطول وأقصر، هذا السبب لاستثناء الحامل. وخلاصة المثل هذه أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها فلا يخلو من حاله، إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا. فإن كان رجعيا انتقل الجميع إلى عدة الوفاة لأن رجعية في حكم الزوجة، وإن كان بائنا اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق. الحامل لأن ما في أطول سبب أن استثناء الحامل، استثناء الحامل لا وجه له في الواقع، استثناء الحامل لا وجه له. نعم، لأن لماذا؟ لأن الحامل أين الحامل ما في أطول وأقصر، عدة الطلاق وضع الحمل، وعدة الوفاة وضع الحمل. نعم، الأطول منهما. الثالثة الحائل، الحائل الحائل يعني اللغة الحامل، إذا كانت للوفاة فما عدتها؟ 4 أشهر و10. ولهذا عدة الوفاة هي أسهل شيء، عدة الوفاة للمتوفى عنها حالان، حمل أو حائل، حامل أو حائل. الحامل وراء الحمل والحائل 4 أشهر و10، لكن المفارقة في الحياة هي اللي فيها تفاصيل. طيب الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، 3 شروط، الحائل احتراز من الحامل، ذات الأقراء احتراز ممن ليست ذات أقراء، والثالث المفارقة في الحياة احترازا من المفارقة بالموت. فقد سبق الكلام عليه. شروط 3 هذه عدة يقول قرآن أو 3 قروء. يقول مؤلف رحمه الله، ترى أنا ترك الجملة بالعناية، يقول المفارقة في الحياة، فرقة في الحياة ما هي؟ طلاق أو فسخ، طلاق أو فسخ. لكن الفسخ يتنوع، ذكرنا لكم ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن الفرقة 20 نوع، 20 نوع. طيب يقول المفارقة في الحياة فعدتها 3 قروء كاملة وإلا قرآن، عدتها 3 قروء وإلا قرآن. ما هو الدليل على أن عدتها 3 قروء؟ الدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه واضحة صريحة 3 قروء. أما كونها مثل قرآن فإنه ورد فيها أحاديث مرفوعة مجموعها يقضي بأنها حسنة، ورد فيها آثار عن الصحابة الصحيحة على أن عدتها حيضتان، يكون عموم الآية مخصصا بهذه الآثار الواردة المرفوعة والموقوفة، فيقول للأمة قرآن، قرآن بفتح القاف، لأن 3 قروء يعني قروء جمع قرء، جمع قرئ بالفتح، تثنية قرء قرآن. طيب لماذا لا نقول قرء ونص؟ تنصيب، لأن الحيض ما يتبعض، الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروا وقالوا إن عدتها حيض حمل. طيب ما هي الأقراء؟ الأقراء اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، ولكن القول الصواب في ذلك أنها هي الحيض كما قال المؤلف، إن الأقراء هي الحيض، وهذا هو قول 10 من الصحابة منهم الخلفاء 4 وإذا جاء الخلفاء الأربعة فهم لا قول لأحد سواهم إلا إذا كان الكتاب والسنة معه. فالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يقولون بهذا القول، وابن مسعود وعلي بن جبل وابن عباس جماعة كثيرين كلهم يقولون بهذا القول أنها هي الحيض، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة، هو ظاهر القرآن والسنة لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. وقال تعالى فطلقوهن لعدتهن، وابن عمر طلق في الحيض، طلق في الحيض، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تطلق طاهرا، وهذا دليل على أن القرء الحيض، على أن القرء هو الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل طلاق ابن عمر طلاقا لغير العدة. ولو كانت الأطهار الأقرأ الأطهار لكان طلاقه طلاقا للعدة، لأنه الآن يستقبل الطهر إذا طلق في الحيض، ولكنه إذا جعلنا الأقرأ هي الحيض وهما يستقبل الأقرأ إلا إذا طلق في حال الطهر، إلا إذا طلق في حال الطهر. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الصحابة أنها تجلس أيام أقرائها، أيام أقرائها، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها وإنما يريد أيام حيضها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن تفسيره هو الحجة، لأنه يفسر كلام الله عز وجل، وهو أيضا إمام أهل اللغة، أفصح العرب من محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره عليه الصلاة والسلام أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أصح من نطق بالعربية. وعلى هذا فنقول الصواب أن الأقراء هي الحيض، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. والمؤلف قال كاملة، ثلاثة قروء كاملة، فعلى هذا لو طلق في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن البقية هذه لا تحتسب، لأنك لو حسبتها وقلت بعضها حيضة بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، صارت حيضتان ونصف، وإن أخذت نصف الرابعة، إن أخذت نصف الرابعة فعضت الحيض والحيض لا يتبعها. وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة فإن بقية هذه الحيضة لا يحسب، بناء هذا القول بأن طلاق الحائض يقع، وقد سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع، لكن بناء على ذلك يكون لا يحسب هذا. ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف ثلاثة قروء كاملة. طيب قروء كاملة وش بالنص ولا بالإشارة؟ لا نذهب قروء كاملة نعت الثلاثة ولا كاملة نعت القروء؟ يصح جميع؟ الأقرب عندي يصح الوجهان، هذه يصح فيها الوجهان، لكن الأقرب عندي أنها صفة للثلاثة، يعني لا بد أن تكون الثلاثة كاملة، ثلاثة كاملة فهي أقرب، ولكن يجوز الوجهان. نعم، لكن لو تقول أطعن عشرة مساكين محتاجين أو مثلها، الله مثلها، نعم مثلها. طيب في هذه الحال نقول يجوز لك فيها الوجهان، النصب، النصب أو الجر. نعم، في لعدتهن في قبل عدتهن.
لا الحديث.
نعم. إن الحديث 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 تفسير الآية لأن الرسول فسر قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو كانت الحيض هي الأطهار لكان ابن عمر مستقبل العدة. لكنه لما كانت الحيض هي الحيض صار إذا طلق في أثناء الحيض ما استقبل العدة. ثم قال المؤلف والقرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياء. وش هي؟
قلت أنا تركت جملة قاصرة.
هي الحيض. حيض.
نعم وعرض. حرة وعرض.
وين؟ لا هذه ما هي فإن كانت إلى هذا جماعة شكتين ما فرت عندنا دعنا فرت عندنا الحيض لأن نتكلم عليها واحدة. طيب حرة ومبعرة ثلاثة أقرأ حرة أو مبعرة تكون ثلاثة أقرأ. وش معنى مبعرة؟ يعني بعضها حر وبعضها رقيق. هذا معنى مبعرة. ويمكن أن يكون ذلك يمكن أن يكون ذلك مثل لو اعتقها أحد الشركاء وهو محسن. هي امرأة مشتركة اعتقها أحد الشركاء وهو محسن فإنه لا يعتق منها إلا ما اعتقه هو والباقي يكون رقيقا. لو تزوجت هذه الأمة معلوم شوفوا الأمة المشتركة ما يجوز لأسيادها أن يطأوها لكن يجوز أن يزوجوها. ليش ما يطعن أن يطعوها؟ لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضها. إذا ما في طريق أن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج. فإذا زوجوها ومات عنها زوجها فهي الآن قصدي طلقها زوجها فهي الآن مبعضة. كيف تعتد؟ نقول عدتها كالحرة والتعليل لأن الحيض لا تبع. طيب نعم يقول المؤلف والرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياه. يعني من فارقها من زوجها حيا يعني بخلاف من فارقها ميت وقد سبق ولم تحض لصغر أو إياس. لم تحض لصغر على صحيح التعبير لأن لم حرف نفي وجزم وقد لكن لم تحض لإياس الأولى أن يقال لا تحيض لأنها قد حارت ووقف. لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبر بهذه العبارة لم تحض لصغر أو إياب. اللام في قول الصغر للتعليل يعني لم تحيض لأنها صغيرة أو لا تحيض لأنها كبيرة آيسة. طيب الصغيرة على المذهب لا حيض قبل 9 سنين قبل تمام 9 سنين فلو حاضت ولها 8 سنين ونصف فهذا ليس بحيض حتى لو هي تحيض حيضا مضطردا كل شهر وبمدة معينة محدودة لكن ما تم لها 6 سنين فهو على المذهب ليس بحيض. تبارك لأنه لا حيض قبل 6 سنين. فلو أن رجلا تزوج امرأة لها 8 سنوات نعم لها 8 سنوات وفارقها وهي تحيض هذا الحيض لكن ما همت التسع نعم تعددت 3 أشهر تحيض فرضناها تحيض لكن على المذهب يقول لا تحيض فهذا الحيض ليس معتبر. كم تعتد؟ متفقون على هذا؟ إن المذهب نبي على قواعد المذهب
العدة مناقب
ها؟
والعدة هنا في مسلم
هيا طلاق في الأول. أنا قلت المذهب الأول اللي فيه شروط العدة هذا أساس، لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله والزوجة يطأ مثله. وقلنا إن الذي الزوج يطأ مثله كم، والمرأة ستة. فهذا الرجل اللي فارقه هو إلى 8 سنوات وتحيض عليها عدة، ما عليها عدة على المتى؟ على المتى ها؟ المهم لا دعونا نبي على المذهب، على المذهب ما له عدة. لكن على القول الراجح أن هذه المسألة منوطة بالوجود، وهو الصحيح منوطة بالوجود. نقول إذا وجدت الحيض المضطرد ولها 8 سنوات وطلقت فإنها تعتد ب3 قروء لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واضح يا أخواني؟ طيب. وقوله أو إياس إياس مصدر أيس ييأس إياس، مأخوذ من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض بماذا يقول يأس؟ أبي الزمن أم بالحال؟ المذهب أنه بالزمن، المذهب أنه بالزمن، فلا حيض بعد 50 سنة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فقد أيست ولو كان الحيض يأتيها، ولو كان مضطردا، لأنه لا حيض بعد 50 سنة. فهذه امرأة اللي تكلمها، هذه امرأة طلقها زوجها ولها 50 سنة سك أين؟ هذه امرأة طلقها زوجها ولها 50 سنة وهي تحيض حيضا مضطردا، تحيض كل 2 مرات منذ بلغت إلى اليوم. كم عدتها على المذهب؟ 3 أشهر من 3 قروء، لأن اليأس عندهم مقيد بزمن وهو كمان 50 سنة. فإذا طلقت المرأة ولا 5 سنة فإنها آيسة تعتد ب3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والقول الثاني أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء. فمن النساء من تبقى إلى 60 سنة وإلى 70 سنة ويتحيض حيضا مضطردا، فهل هذه آيسة؟ ما هي آيسة؟ وهذا هو الصواب، لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، اليأس ضد الرجاء. فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض، إما لكبر في السن أو ضعف في البنية أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن، لأن الله تعالى ما قيدها بالسن. شوف الفرق بين العلماء، يعني الآن النكاح الفاسد يصير صوره كثيرة بناء على هذا. أولا إذا مثل امرأة لها 50 سنة وتحيض في 2 مرات، على المذهب إذا تم لها 3 شهور لو ما حضرت إلا مرة يعقد عليها ولا لا؟ يعقد عليها. وعلى قول الصحيح الراجح لا يعقد عليها حتى يتم لها 3 حيض. إذن من لا تحيض للصغر أو إياه عدتها 3 أشهر، وأمة 2 شهر، ومبعرة في الحساب 2 شهر. إذا عندي 2 شهر يصلح. طيب ها؟
معمول تعتد
أنا عندي
تعتد
وعدة أمة شهران. نعم، وهذا دليل على أن الناس حط شهران. نعم، ويجوز مثلا بسيط، وإن شئتم فكونوا ممن يلزم المثنى الألف مطلقا وتسترحون. طيب الآن الأمة الشهران، كيف شهران؟ يقولون لأن الله جعل للحرة ثلاثة أشهر وثلاثة قروء، وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهر، ومعنى هذا أن لكل حيضة شهرا، وهذا هو الغالب. وللأمة حيضتان يكون لها عند اليأس أو الصغر شهرا، واضح؟ لكن قال مبعضة بالحساب، مع أنه في باب الحيض الكفر بالحيض المبعضة كالحرة ثلاثة حروف، وهذا فيه شيء من التناقض، لأنك إذا قلت الأمة شهران لأن الأشهر مبنية على الحيض، فقل المبعضة ثلاثة أشهر لأن الأشهر مبنية على الحيض. وقد حكمنا بأن المبعضة تعتد بثلاث حيض. الله ولم تدري سببه. الخامسة هذه ما ارتفع حيضها، ارتفع يجبر الكسر. نعم. طيب يقول المؤلف وأمة شهران ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. المبعضة بالحساب، ونحن عرفنا الآن أن الأمة عدتها شهران، فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الخزية. هذا معنى قول المبعضة بالحساب، أنه يزاد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. فإذا قدرنا أن نصفها حر صارت عدتها لا شهرين ونصفا، شهرين ونصف، لأن المؤلف هو المبعضة بالحساب. نعم. طيب يقول يجبر الكسر، إذا قدرنا أن ربعها حر سبعة أيام ونصف، لكن يقول يجبر الكسر فتكون ثمانية أيام، تكون ثمانية أيام. هذا معنى قوله ومبعضة الحساب ويجبر الكسر. وكيف الحساب؟ عرفتم القاعدة فيه، ما هو؟ النزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. لماذا قلنا من الشهر الثالث؟ لأن عندنا شهرين عدة الأمة، فيكون ما زاد على الشهرين فإنه ينظر لمقدار نسبة ما في هذه المبعضة من الحرية، وتأخذ من هذا الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. إلا أنه إذا كان ربعها وهو سبعة أيام ونصف نجبر الكسر ونقول ثمانية أيام، نقول ثمانية أيام. هذه المسألة تؤيد قول من يقول إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، لأن بعض أهل العلم يقول إن عدة الأمة بالأشهر إذا كانت ذات حيض للصغر أو ياس ما هو شهران، يقول عدتها شهر ونصف. نعم. ووجه ذلك أن الحيض لا تبعض، وأما الأيام فتبعض، ولذلك قلتم في المبعضة إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب بقدر ما فيها من الحرية. وهذا القول وجيه جدا، لكن ألحظ بلا شك ما مشى عليه المؤلف أن عدة الأمة شهران، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة المبعضة ثلاثة أشهر، وتعليله بأن الأشهر بدل عن القروء، والمبعضة قلنا إن عدتها ثلاثة قروء، فإذا كانت الأشهر بدلا لازم أن تكون الأشهر كم؟ ثلاثة أشهر. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها، هي من ذوات المحيض ولكنه ارتفع حيضها، وهذه تنقسم إلى قسمين، وربما يتبين لنا من أثناء البحث أنها تنقسم إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. أولا من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، والثانية من ارتفع خيرها وعلمت سببه. أما ما ارتفع خيرها ولم تدر سببه يقول فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. يعني امرأة من ذوات الحيض عمرها 30 سنة ما بلغت من سن الإياس ارتفع حيضها فطلقها زوجها وهي في هذه الحالة. كم زادت؟
سنة.
لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى به بين الصحابة ولم ينكر عليه، فعلى هذا يكون الاعتماد على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من حيث الاستدلال بالأثر. أما بالنظر فتسعة أشهر للحمل و3 للعدة. 9 أشهر للحمل لأن ذلك غالب الحمل، و3 أشهر للعدة لأن عدة الآية والتي لم تحض 3 أشهر، فتعتد 12 شهرا من فراق زوجها له. ولاحظوا أن الحكم الآن في من فارقت في الحياة، أما المفارقة في الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها ما لها إلا حالين فقط، حامل فعدتها 4 أشهر الحمل، غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، يعني هي أسهل شيء. لكن كلامنا الآن في من فارقت في الحياة وارتفع حيضها ولم تدري ما رفعها، فتعتد كم سنة كاملة. لماذا أو ما هو الدليل؟ نقول الدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قضى بذلك في محضر الصحابة ولم ينكر. وأما التعليل فتسعة أشهر كما قال المؤلف الحمل و3 للعدة. طيب لماذا قلنا 9 أشهر للحمل عن الحمل يمكن يتبين 2 أو 3؟ نقول بناء على الغالب إن غالب 9 أشهر. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، تنقص الأمة شهرا لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها 9 أشهر للحمل وشهران للعدة. لماذا لا نقول إن في الحمل نصف شهر؟ لأن الحمل أمر طبيعي لا يختلف فيه النساء الأحرار والإماء كلها طالب الحمل عندها 9 أشهر. طيب وتنقص من شهرا. طيب المبحرة تزيد على 11 شهر يقدم فيها من الحرية ويجبر الفصل على حسب ما مضى. طيب لنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة ثم بعد 8 سنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟ الجواب لا، لأنها انتهت العدة. أما لو عاد الحيض قبل 8 سنة فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد فتعتد ب3 شهر. واضح؟ فهل المرأة التي ترتفع حيضها تعتد بسنة كما قال المؤلف، ثم إن عاد الحيض قبل 8 سنة اعتدت به، وإن تمت السنة لم تنظر إليه، لم تلتفت إليه ولو عاد إليه. لماذا؟ لأن العدة انتهى وبانت من زوجها. نعم. قال وعدة من بلغت ولم تحض. نعم. لا ما تكفي لأنها ما يحكم لأنها غير ذات حيض إلا إذا انتهت السبع. قال وعدة من بلغت ولم تحض 3 أشهر. عدة من بلغت ولم تحض 3 أشهر لعموم قوله تعالى واللائي لم يحضن، فهو عام. حتى لو فرض أن هذه المرأة لها 30 سنة ولا جاءها الحيض تعتد لثلاثة أشهر لعموم واللائي لم يحض. طيب وإن قد أن لها ثمان سنوات وفرقها زوجها لا عدة عليها لأنها ليست ممن يوقع مثلها. طيب الثانية والمستحارة النافية. المستحارة النافية أيضا عدتها ثلاثة أشهر. من هي المستحارة؟ المستحارة هي التي أطبق عليها الدم أو كان لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هذه المستحارة. ولهذا لم يقل حارة بل قيل استحارة لأن السين والتاء المبالغة والزيادة، فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد عليه ولهذا سميناها استحارة لقوة لكثرة الدم وطول مدته. والاستحارة مرض من الأمراض لكنه يعتاد النساء كثيرا، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرق ورقة شيطان. عرق قال العلماء إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم، وهو من أبطاف الحيض من قاع الرحم وهذا من أدنى الرحم، ورفضة من الشيطان لأجل أن يفسد على المرأة في عبادتها ويوقعها في شك وحيرة. نعم، وهذا أمر ما نعلمه إلا من طريق الوحي. هذه الاستحارة تأتي المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن تكون معتادة فتجلب عادتها ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرة. الثاني أن لا يكون لها عادة أو تنسى عادتها فترجع إلى التمييز. إلى التمييز كيف التمييز؟ ينظر إلى الدم. دم الحيض له علامات، له علامات ثلاث ذكرها العلماء وذكر بعض الأطباء علامة الرابعة. العلامات الثلاث هي السواد والسخانة أو السخونة، والثالثة الإنتان الرائحة الكريهة. دم الحيض أسود منتن سخيف، ودم الاستحارة أحمر رقيق لا رائحة له، هذا تمييز جيد. فإذا كانت عادتها غير مضطردة ناسيتها مثلا أو جاءها الاستحارة من ابتلاء العمر فإنها تعمل بماذا؟ بالتمييز العالي، وهنا عندها كيف لا بالتمييز. وقال بعض العلماء تقدم التمييز على العادة، وهو إحدى روايتين عن أحمد ومذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة، لو هي تعلم العادة وعندها تمييز تأخذ بالتمييز. وقال إنه ليس من المستبعد أنه لما جاءها الحيض تغيرت العادة، والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهر. صح؟ كيف؟ يجتمع العادة والتمييز ما في إشكال، لكن إن خالف العادة بأن كانت عادتها من أول الشهر لكن ما رأت التمييز إلا في نصف الشهر حينئذ يتعارضان، فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ نعم، في اختلاف. فمن العلماء من قال نقدم العادة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس قدر ما كانت حيضتها تحدثها، ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من الاضطراب. لم تميز يمكن يجي اليوم في الشهر هذا في أوله، في الشهر الثاني في وسطه، في الشهر الثالث في آخره، وربما يتغير عليه. فإذا قلنا ارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر لها وأسهل، وهذا ترجيحه واضح. وترجيح من يقول بأنه يرجع إلى التمييز أيضا قوي، وشو قوي؟ لأنه يقول ما دام عندنا تمييز هذا دم سخين أسود منتن ولك دم أحمر رقيق لا رائحة له، كيف نقول هذا استحارة هو الأول